الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فتقدم معنا الكلام في أن حديث جابر رضي الله عنه هو أطول حديث في وصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرها تفصيلا. وخلاصة ما قيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في المدينة 10 سنين لم يحج، فلما كان العام العاشر أذن مؤذن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة نفر كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل مثل فعله، حتى كان الناس من بين يديه ومن خلفه عن يمينه وعن شماله مد البصر. فخرج عليه الصلاة والسلام من المدينة 40 بقين من ذي القعدة، فلما بلغ ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستثفر وأن تحرم. وعرفنا من ذلك بأن الحديث فيه دليل على صحة إحرام النفساء وكذلك الحائض، يعني لو أن المرأة أصابها دم الحيض أو النفاس فإنها تعقد نية النسك ولا حرج عليها. وسيأتي معنا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ سرف حاضت أمنا عائشة رضي الله عنها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما استوى على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان الناس يكبرون ويهللون، ومنهم من يقول: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق، لبيك وسعديك، والرغباء إليك والعمل. وما كان ينكر عليهم صلوات ربي وسلامه عليه. لما بلغ مكة بات بذي طوى، فلما أصبح اغتسل ودخل إلى مكة. وعرفنا من ذلك بأن الغسل لدخول مكة مستحب، وهذا متصور في زمان قد مضى، كان الناس يستغرقون الأيام الطوال في الطريق. لكن الآن لو أن الإنسان اغتسل عند إحرامه فما بينه وبين مكة سوى سويعات معدودات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول شيء فعله أن توضأ وطاف بالبيت. وعرفنا بأن الطواف لا يصح إلا بشروط كالطهارة، ستر العورة، وأن تكون الأشواط 7، وأن يكون البيت عن شمالك، وأن تقع تلك الأشواط متوالية، وكذلك أن يبتدئ الشوط من الحجر الأسود وينتهي به. ولا مانع من أن يحصل في الطواف بعض ما يمنع في الصلاة، ففي الطواف نتكلم والكلام في الصلاة ممنوع، وفي الطواف نتحرك والحركة في الصلاة ممنوعة، وفي الطواف كذلك يمكن أن نأكل ونشرب، وذلك كله في الصلاة ممنوع. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حين قال: الطواف صلاة، غير أنه أبيح فيه المنطق، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الطواف تقدم إلى المقام فصلى عنده 2 ركعتين، كانت ركعتين خفيفتين، يعني قرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، في الثانية بقول والله أحد، يعني مثل ما كان يصنع في الرغيبة، في رغيبة الفجر. وذلك لأنه لو أطال الصلاة عليه الصلاة والسلام سيطيل الناس الصلاة ويشق ذلك على الطائفين. وقد قرأ بهاتين السورتين اللتين تسميان سورتي الإخلاص، سورة الكافرون وقل هو الله أحد تسميان سورتي الإخلاص. لما؟ لأنه يقرأ عند المقام، وهذا المقام الذي وقف عليه السيد الجليل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان عمره كله دعوة إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص العمل له حتى اتخذه الله خليلا. قرأ النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق إلى المقام قول ربه جل جلاله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وسيأتي معنا بأنه لما رقى على الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. لماذا؟ من أجل أن يذكر نفسه ويذكر المسلمين أنه يفعل ذلك امتثالا لأمر الله، يعني هو يصلي عند المقام لأن الله أمر، قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكذلك يسعى بين الصفا والمروة لأن الله أمر، قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهذه الأوامر أيها الإخوان كلما استدعاها الإنسان وتذكرها يكون ذلك أعون له على الطاعة ويجد لها لذة، لأنها ليست عادة. يعني الإنسان إذا أراد أن يتوضأ عليه أن يتذكر قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية، ويتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غفرت له الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. وكذلك إذا خرج إلى صلاة الصبح يتذكر قول ربنا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فاستدعاء هذه النصوص وتذكرها يعين الإنسان على الطاعة ويوجد لها لذة لا يجدها من كان يمارسها هكذا على سبيل الاعتياد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ما بعد. يقول جابر رضي الله عنه في حديثه حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثة ومشى أربعة ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلم.
نعم، هو ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا ومشى أربعا، فمجموع الأشواط سبعة. وعرفنا بأن الرمل هو إسراع في المشية مع تقارب الخطى وهز الكتفين، وذلك يتأتى الآن في طواف العمرة أحيانا في طواف العمرة يستطيع الإنسان أن يأتي بهذه السنة. وأما في طواف الحج فهو من العسر بمكان نسبة لكثرة الزحام، فمشى ثلاثا فرمل ثلاثا ومشى أربعا حتى إذا فرغ عليه الصلاة والسلام أتى مقام إبراهيم فصلى فيه ركعتين ثم رجع فاستلم الركن. هذه السنة، لأن الإنسان إذا فرغ من الركعتي الطواف يستلم الركن أي الحجر الأسود. طيب، ما استطاع كما هو في زماننا لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، وليس من السنة أن يشير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أشار والأصل في العبادات التوقيف. نعم.
ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله.
بعد السعي بين الصفا والمروة أيها الإخوان، شرطه أن يقع عقيب طواف، شرط السعي بين الصفا والمروة أن يقع عقيب طواف. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سعى قط إلا بعد طواف، هو الذي قال خذوا عني مناسككم. والصفا أيها الإخوان جمع صفا، وهي الحجارة الملساء، الحجارة الصفا الحجر الأملس، ويجمع على الصفا. وقصة السعي بينها معروفة، لما وضع الخليل عليه السلام ولده ومعه أم ولده عند البيت، والمرأة صاحب به يا إبراهيم لمن تتركنا، يعني هذا المكان ما فيه أحد، وهي امرأة ضعيفة ومعها رضيع، فما رد عليها ولا التفت إليها، فقالت له الله أمرك بهذا؟ فالتفت إليها وقالت قال نعم، فقالت امضي لما أمرك الله. ترك معهما ماء وتمرا، فهذه المرأة كانت تأكل من التمر وتشرب من الماء وترضع طفلها، حتى إذا نفذ التمر والماء المرأة جاعت، وإذا جاعت فلا لبن، فصار الرضيع يتلوى، يعني يصيح ويتلوى من الجوع والعطش. فالمرأة بدافع الأمومة رضي الله عنها بدأت تبحث هل من مغيث، هل هناك أحد يجود عليها بشيء من الطعام أو شيء من الماء. تركت رضيعها عند الصفا وذهبت حتى رقت على المروة، على المروة، وكانت إذا انصبت قدماها في بطن الوادي سعت، يعني كان هناك وادي هو مسيل الماء، الماء الذي يأتي من الجبل يسيل في ذلك الوادي تلقائيا. الإنسان إذا نزل من مكان مرتفع إلى منخفض فإنه يسعى، فسعت حتى إذا رقت على المروة تنظر ما في أحد، ثم ترجع حتى إذا رقت على الصفا نظرت فلم تجد أحدا، وأكملت بذلك أشواطا سبعة، ثم سمعت صوتا فرأت الملك وهو جبريل عليه السلام يهمز الأرض بقدمه، فأنبع الله زمزم، فجعلت تحوطها بيدها حرصا على ذلك الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله هاجر لو تركتها لكانت عينا معينا. وبدأت رضي الله عنها تشرب من ذلك الماء، وجعله الله لها طعام طعم وشفاء سقم، تشرب من هذا الماء وترضع ولدها. جاءت قبيلة من قبائل العرب يقال لها جرهم، جرهم، مرت بذلك المكان فوجدت الطير تعيس، الطير تحوم حول ذلك المكان، فقالوا إن ها هنا ماء، إن لولا وجود الماء ما حامت الطير. فجاءت تلك القبيلة واستأذنت، يعني على عادة العرب في الشهامة والفضل، لما وجدوا مرأة ضعيفة معها رضيع استأذنوا منها أن يقيموا بذلك المكان، فأذنت لهم على أنه لا حق لهم في الماء، الماء ماؤها، فأقروا لها بذلك، يعني هي إن تبرعت لهم بشيء فيكون تفضلا منها. إسماعيل عليه السلام شب بين هؤلاء الناس وانفتق لسانه بالعربية، لأن إبراهيم عليه السلام أبوه ليس عربيا، وأمه هاجر التي جيء بها من مصر أيضا ليست عربية، لكن الإنسان إذا نشأ بين قوم فإنه يتكلم بلسانه. فقبيلة جرهم كانوا من العرب العاربة، العرب العاربة يعني الأصليين. أما إسماعيل عليه السلام فإنه يعد عربيا مستعربا، مستعربا يعني اكتسب تلك اللغة من أولئك القوم، ما كانت سليقة عنده أخذها من أمه وأبيه، وإنما أخذها من أولئك القوم ثم تزوج منهم. وجاء في صحيح البخاري بأن إبراهيم عليه السلام جاء يزوره بعد حين فما وجد إسماعيل، وسأل زوجته فقالت ذهب يعني يبتغي لنا العيش، قال كيف أنتم؟ قالت نحن بشر حالك، شكت إليه. فقال لها إذا رجع إسماعيل فأقرئيه السلام وقولي له غير عتبة بابك. فلما جاءت وحكت له بأن شيخا صفته كذا وكذا، قال ذاك أبي إبراهيم وقد أمرني أن أطلقك، الحقي بأهلك. ثم أحدث مكانها أخرى، فلما جاء إبراهيم يزور ولده وسألها أين هو، قالت ذهب يصيد. فقالت قال لها كيف حالكم؟ قالت نحن بخير حال والحمد لله. فقال لها أقري إسماعيل السلام وقول له ثبت عتبة بابك. فالمقصود بأن هذا ابتداء مشروعية السعي بين الصفا والمروة. نعم.
ثم خرج
أبدأ بما بدأ الله به، وفي لفظ ابدأ بما بدأ الله به، يعني الله بدأ بالصفا، قال إن الصفا والمروة. ولذلك يشترط في السعي أن يبدأ من الصفا. قالوا لو أن الإنسان بدأ من المروة ثم مشى إلى الصفا ثم بدأ من الصفا إلى المروة فهذا هو الشوط الأول، ذاك الشوط يعتبر لغوا يعني لاغي، فلا بد أن يبدأ من الصفا. في هذا دليل على أن الله تعالى إذا ذكر الشيء في القرآن أولا فهذا دليل على تقديمه، إلا إذا دل دليل على جواز العكس. الله جل جلاله إذا بدأ بالشيء في القرآن ففي هذا دليل على أن هذا الشيء يقدم، اللهم إلا إذا قام الدليل على جواز العكس أي جواز تأخيره. وإلا علماء اللغة يقولون بأن الواو هي لمطلق العطف، يعني ربنا لو قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إذا لا بد أن يكون غسل الوجه أولا ثم اليدين. وهذا الذي عليه جمهور العلماء بأن الترتيب في الوضوء فرض، خلافا لقول المالكية رحمهم الله بأنه سنة. نعم. رقى الصفا أي صعد عليه، رقى الصفا أي رقى على الصفا، فهو منصوب بنزع الخافض. حتى رأى البيت يعني من السنة أنك إذا رقيت على الصفا بأنك تستقبل البيت. طبعا الآن البيت ما نراه في الغالب بسبب كثرة يعني المباني، لكنك تستقبل جهته، جهة البيت. نعم. نعم، هذا هو الذكر المسنون على الصفا ويكرر ثلاثا، يعني إنسان يصعد على الصفا استقبل البيت ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وأنجز وعده. الله جل جلاله وعد بأن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، قال جل من قائل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. كل هذه الموعودات قد حصلت. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم، أو المقصود كل عبد قام بحق العبودية لله وأنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هل المقصود الأحزاب يوم الخندق، أو المقصود الأحزاب المعادين لله ورسوله على العموم؟ احتمالان، لأن الله عز وجل قال: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، يعني لا بد أن يذلهم الله. فهل المقصود على العموم، أو المقصود خصوص الأحزاب من قريش وتميم وفزارة والأحابيش واليهود الذين تحزبوا وتجمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا أو ذاك، فهذه الجملة تصدق عليهم. فالمقصود أيها الإخوان هذا الذكر نحفظه، هذا هو الذكر المسنون. نعم.
ثم دعا بين ذلك، قال: مثل هذا ثلاث مرات.
ثم دعا بين ذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف على الصفا وقوفا ملحوظا، يعني ليس كما يصنع الناس الآن فإنهم يمرون مرورا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الصفا وكرر هذا الذكر ثلاثا ودعا بين ذلك. معنى ذلك أنه ذكر الله ثم دعا ثم ذكر ثم دعا ثم ذكر، لأن البينية تقتضي ذلك، يعني أنه دعا مرتين وذكر الله ثلاثا. انتبهتم أيها الناس؟ والشيء نفسه سيكرره عليه الصلاة والسلام على المروة، على المروة. نعم.
ثم نزل من الصفا إلى المروة حتى إذا صفت قدماه في بطن الوادي سعى.
سعى، طبعا الآن ما في وادي ولا يحزن، كله صار يعني مكانا مستويا مهيئا مبلطا، لكن الوادي جعل له علمان أخضران علامة على مكانه، فمن السنة أن يسعى الإنسان بين هذين العلمين الأخضرين. والسعي كما قيل في الرمل إسراع في الخطى مع إسراع في المشية مع تقارب الخطى وهز الكتفين، هذا في حق الرجال دون النساء. نعم.
حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا.
نعم. والمروة واحدة المرو، وهي أيضا الحجارة الملساء. نعم.
وذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى.
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، بداية أعمال الحج، وبعد ذلك ستصير للأيام أسماء. فاليوم الثامن هو يوم التروية. لماذا؟ لأن الناس كانوا يروون الإبل في منى استعدادا ليوم عرفة، لأن عرفة ما فيها ماء، أو لأن إبراهيم عليه السلام رأى في تلك الليلة أنه يذبح ولده فأصبح مترويا يعني يفكر ويتمهل. وبعد ذلك سيأتي يوم عرفة وهو اليوم التاسع خير يوم طلعت عليه الشمس، ثم يأتي بعده يوم النحر وهو يوم العاشر يوم الحج الأكبر، ثم يأتي بعد ذلك يوم القر وهو يوم الحادي عشر من ذي الحجة، لأن الناس يستقرون في منى. يوم العاشر يوم العيد كانوا متنقلين، جاءوا من المزدلفة إلى منى، ومن منى ذهبوا إلى مكة ثم رجعوا إلى منى. أما يوم الحادي عشر فهم مستقرون. ثم اليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، لأن الله قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ثم اليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. إذن عندنا ستة أيام. يوم الثامن ماذا يسمى؟ تروية. واليوم التاسع يوم عرفة، واليوم العاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القر، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. فلما كان يوم التروية طبعا من كان متمتعا فإنه سيحرم ثانية، سيحرم بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من عمرته بعدما فرغ من السعي أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، أن يتحلل ويجعلها عمرة. فقالوا يا رسول الله الحل كله؟ قال الحل كله. قالوا يا رسول الله يذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام افعلوا ما آمركم به، فلولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بأن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج. طبعا كانوا متأثرين به يعني بعض العقائد الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطمس تلك العقائد الباطلة وأن يمحوها محوا، ولذلك أمرهم أن يتحللوا، إن دي عمرة كاملة. فالصحابة سألوا الحل كله، يعني تحلل كل شيء حلال مما كان ممنوعا على المحرم؟ قال الحل كله. فكرروا السؤال، يعني يا رسول الله معنى ذلك أننا نأتي النساء وإذا أحرمنا بالحج يوم التروية نكون قد فرغنا من للتو من نسائنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطع عليهم يعني هذا الحبل من التردد، فقال افعلوا ما آمركم به، يعني أنا ما آمركم إلا بما هو يعني أفضل وأحسن، ولولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، يعني أنا يمنعني من التحلل أني سقت هدي من المدينة، والله جل جلاله منع من ساق الهدي من التحلل حتى يبلغ الهدي محله، أي محله المكان له الكعبة، والزمان يوم النحر. واضح أيها الناس؟ نعم. توجهوا إلى منى، وسميت منى منا لأنها تمنى فيها الدماء، لأنها تسال فيها الدماء، كذلك سمي المني منيا لأنه يسال، كما قال ربنا ألم يكن نطفة من مني يمنى أي يسال. نعم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ركب من مكة إلى منى، وصلى بها خمس صلوات، صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، هذا كله صلاه في منى قصرا بغير جمع، يعني صلى الظهر والعصر والعشاء ركعتين دون أن يجمع بين الظهرين أو بين العشاء، لأنه لا موجب للجمع، فإن القوم مستقرون. وهذا المقام بمنى يوم الثامن سنة بالاتفاق، فلو أن إنسانا جاء من بلده إلى عرفة مباشرة فحجه صحيح، حجه صحيح. المقام بمنى يوم الثامن والمبيت بها ليلة التاسع هذا سنة، وبعض العلماء يقول نزل وليس بنسك، نزل وليس بنسك، وقد يكون في هذا القول تجوز، لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أنه فعل للائتساء، للائتساء والاقتداء، لتأخذوا عني مناسككم. نعم.
ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس
يوم عرفة، بعدما صلى الصبح عليه الصلاة والسلام مكث حتى طلعت الشمس.
ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة،
فأجاز أي تعدى عليه الصلاة والسلام حتى أتى عرفة. لما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام؟ أيضا مخالفة لأهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية القرشيين ما كانوا يقفون بعرفة، إنما كانوا يقفون بالمزدلفة، يقولون نحن أهل الحرم لا نقف بالحل، لأن عرفة من الحل خارج الحرم، فهم يخالفون الناس، يعني يجعلون لأنفسهم مزية، وهذه من حمية الجاهلية والعياذ بالله. وإلا ما كان ثمة فرق بينه وبين سائر العرب، العرب يشربون الخمر، وهؤلاء الذين قالوا نحن أهل الحرم كانوا يشربون الخمر، العرب كانوا يئدون البنات وهؤلاء كانوا يئدون البنات، العرب كان عندهم الظلم للمستضعفين وهؤلاء أيضا كان عندهم الظلم للمستضعفين. فالمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام خالف ما كان يصنعه القرشيون من الوقوف بالمزدلفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاز، يعني جاز المزدلفة حتى أتى عرفة عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم، القبة هي الخيمة، قد ضربت له بنمرة، نمرة خارج حدود عرفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل بها، أي نزل من أجل أن يستريح، يستريح لأن أمامه يوما شاقا، يعني هو ركن الحج الأعظم، قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، ف النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يستريح من أجل أن يتفرغ، بعد ذلك سيكون عنده خطبة، سيكون عنده صلاة، وسيكون عنده جواب على أسئلة الناس، وسيكون عنده دعاء طويل وتضرع إلى أن تغرب الشمس، ثم بعد الغروب لن يستريح، بل سيمضي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء ويبيت بها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى نمرة استراح، نزل في ذلك المكان. نعم.
حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصوان فرحلت له فأتى بطن الوادي.
نعم، يعني لما زالت الشمس، لما دخل وقت صلاة الظهر أمر بالقصواء، قصواء قلنا هي ناقته التي هاجر عليها، وتسمى أيضا الجدعاء وتسمى العضباء، أمر بها فرحلت، أي وضع الرحل عليها حتى إذا أتى الوادي، يعني أتى الوادي نمرة عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بني فيه المسجد الكبير الموجود الآن. نعم.
فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا.
النبي عليه الصلاة والسلام خطب في الناس تلك الخطبة العظيمة التي بين فيها قواعد الحلال والحرام، وبين فيها حقوق الإنسان، وبين فيها بعض أحكام الفروع. وكان مما قاله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بتقوى الله، أيها الناس ألا وإن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين، وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس بن عبد المطلب، ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين، وأول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس ألا إن لنسائكم عليكم حقا، ولكم على نسائكم ولنسائكم عليكم حقا، لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا غيركم، وألا يدخلن بيوتكم من تكرهون إلا بإذنكم، فإن فعلن فإن الله أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وأن تضربوهن ضربا غير مبرح، ألا وإن لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكان عليه الصلاة والسلام كلما فرغ من كلام قال: ألا هل بلغت؟ فيقولون بلى، فيرفع أصبعه إلى السماء ويقول: اللهم اشهد. يعني يقول كلاما عليه الصلاة والسلام كأنه يضعه في مواد قانونية بحيث تكون ملزمة للناس، ويشهد الله على ذلك، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس ألا إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم تقولون؟ قالوا: نقول قد بلغت وأديت. فقال: اللهم اشهد. عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ من خطبته أذن. أذن يعني أمر من أذن، ما أذن بنفسه عليه الصلاة والسلام، بل أمر من أذن، فأقام فصلى بهم الظهر ركعتين، ثم أقام فصلى بهم العصر ركعتين. إذن كان ثمة أذان واحد وإقامتان، كان هناك أذان واحد وإقامتان. ما الحكم أو ما الحكمة أيها الإخوان من الجمع في عرفة؟ ذكر أهل العلم عدة حكم. أول هذه الحكم رفع المشقة عن الناس، رفع المشقة عن الناس. ثاني هذه الحكم أنه لو الحرص على صلاة الجماعة، حرص على صلاة الجماعة، لأنه لو صلى بهم الظهر وحده ثم تفرقوا فإنهم سيصلون العصر كل في رحل، كل في مكان، سيكون هناك مجموعات مجموعات مجموعات، بينما ها هنا كلهم مجتمعون خلف إمام واحد وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولربما صلوا فرادا. ولذلك الآن مثلا إذا نزل المطر نجمع بين المغرب والعشاء أيضا حرصا على الجماعة. لما؟ لأننا لو صلينا المغرب ثم انصرف الناس إلى بيوتهم والمطر ما زال ينزل، فالغالب أن الناس سيصلون في بيوتهم، سيصلون العشاء في بيوتهم، مثل ما حصل يعني قبل يومين. المطر بدأ قبل المغرب بنحو من نصف ساعة واستمر إلى ما بعد العشاء بنحو من ساعة أو تزيد. فالجمع إنما هو من باب تحصيل أجر الجماعة. ثم ثالثا، من أجل أن يتفرغ الناس للذكر والدعاء. يعني جمع صلى الله عليه وسلم بين الظهرين من أجل أن يتفرغ الناس في بقية اليوم للذكر والدعاء. ليه؟ لأنهم لو صلى بهم الظهر ثم تركهم سيحتاجون في العصر إلى أن يلتمسوا الماء من أجل أن يتوضأوا، وقد كان الماء شحيحا في ذلك الزمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يوفر لهم الوقت من أجل أن يتفرغوا بعد الزوال للذكر والدعاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. نعم. لم يصلي بينهما شيئا، وهذه السنة في كل جمع. يعني الآن لو جمعنا بسبب المطر بين المغرب والعشاء، فليس من السنة بعد المغرب أن نقوم فنأتي به ركعتي السنة، لا، لأن مقتضى الجمع أن توقع الصلاة الثانية بعد الأولى مباشرة. يعني قبل أيام صلينا المغرب، ثم أحد الفضلاء قال لي بأن هناك ناسا مسبوقين، يعني كأنه يقول لي ننتظر قليلا. نقول لا، ليس من السنة ذلك، بل السنة أن تكون الصلاة الثانية عقيبة الأولى مباشرة، ولا يفصل بينهما إلا بالشيء اليسير. شيء اليسير، كما لو قال الإنسان: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقوم مباشرة للصلاة الثانية. نعم.
ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات.
نعم. طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل غدا. أسأل الله أن ينفعنا.